بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل قراءتنا لمجموع فتاوى ابن تيمية مجلد الخامس. صلى الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ونعلمنا ما ينفعنا نزيدنا علما. وصلنا صفحة 301، وظن كلام فيه يعني معاني أحيانا قد تشكل علينا، لكن نواصل القراءة. قال: وصار هذا الاعتراض بمنزلة أن يقال: إذا قدر موجود ليس بقديم ولا محدث، لم يصح تقسيم الموجود إلى محدث وقديم. وإذا قدر موجود ليس بواجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغير، لم يصح تقسيم الموجود إلى الواجب والممكن والقائم بنفسه والقائم بغيره. ومعلوم أن التقسيم المعلوم بالاضطرار لا يفسد بتقدير نقيضه أو ما يستلزم نقيضه، وإنما يفسد التقسيم بثبوت ما يناقضه. فهمنا؟ يعني الإخوة ابن تيمية يتكلم في هذه الرسالة كما عرفنا في أولها عن مسألة ماذا؟ مسألة أن الله تعالى بائن من خلقه، والأقسام الممكنة للشيء إما أن يكون بائنا أو يكون إيش؟ مداخلا، داخلا للشيء. أما شيئان ما يكون أحدهما يعني بائنا عن الآخر ولا يكون داخلا يعني أو مماسا أو كذا، فما يعني ما يمكن أن نثبته في التقسيم، نقول هناك قسم لا بائن ولا مداخل، هذا ما يمكن، لأن هذا يخالف الأمر الضروري. كذلك هنا يقول، يعني يقول ابن تيمية أيضا، يعني إذا كان هؤلاء المعطلة سيثبتون هذا القسم الثالث، يقول لا، بالنسبة لله تعالى نقول الله لا داخل ولا خارج، نقول كذلك موجود، نقول موجود ليس بقديم ولا محدث، هذا ما يمكن. طبعا تعرفون الإخوة، قديم ومحدث هذا على اصطلاح الفلاسفة، واجب وممكن على اصطلاح المتكلمين، يعني هكذا يعني يخبرون عن الرب، فيقولون الشيء الموجود إما أن يكون قديما يعني هو الأول ليس قبله شيء، أو يكون محدثا. طيب هل يتصور غير هذا؟ ما يتصور، ما ممكن أن تصور شيء لا هو قديم بهذا المعنى ولا هو مخلوق، لا خالق ولا مخلوق، طيب إيش بيكون؟ ما فيها تفسير، هذا ما يمكن أن يكون هذا القسم في الواقع، لم يصح تقسيم الموجود إلى محدث وقديم. وإذا قدر موجود ليس بواجب ولا ممكن، كذلك يعني هم يقولون المتكلمون يعبرون عن الرب الواجب، واجب الوجود، المخلوق يقولون ممكن. وما أجمل تعبير ابن تيمية، يعني قال أخص صفات المخلوق الافتقار، وأخص صفات الخالق الغنى. فبدأ يقول واجب وممكن وقديم، يقول الغني وحده جل وعلا غنى مطلق، غنى بذاته، والمخلوق الفقير لابد أن يفتقر إلى غيره. المهم، وكذلك قائم بنفسه، يصفون الله بهذا، قائم بنفسه والمخلوق قائم بغيره. طيب لم يصح تقسيم الموجود إلى الواجب الممكن والقائم بنفسه والقائم بغيره. ومعلوم أن التقسيم المعلوم بالاضطرار لا يفسد بتقدير نقيضه، يعني الآن هو لما يقول أنا أتخيل قسم ثالث لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهكذا يتخيل ويقول لماذا؟ خلي العقل يقدر هذا الشيء. نقول ليس كل ما يقدره العقل وما يقدره الذهن لابد أن يوجد إيش في خارج الذهن، لا. فالتقسيم المعلوم بالاضطرار لا يفسد بتقدير نقيضه أو ما يستلزم نقيضه، يعني هذا التقدير هو أصلا فاسد في ذاته، ما نلتفت إليه، تقول لي شيء لا خارج عن ولا داخل عالم، أو ليس هو بقديم ولا محدث، ليس هو بواجب ولا ممكن، هذا ما نقبله منك. وإن قلت لا والله العقل ممكن يتصور هذا، طيب العقل يتصور هذا في الذهن فقط، لكن تعال أخبرني عن شيء في الواقع لا هو خالق ولا مخلوق، ما في، هو ما خالق وما مخلوق. وهذه الإخوة مسألة مهمة جدا، أن كما مر معنا كثير في الرسالة هذه استفدنا هذه الفائدة مهمة، يعني الضروريات تؤخذ من إيش كما ذكر ابن تيمية العبارة، من أصحاب القلوب السليمة والعقول الصحيحة. والضروريات الإخوة هي فرع عن الفطرة، الضروريات لما نقول العلم الضروري يعني العلم العقلي، العقل عقل الإنسان الله تعالى أودع فيه معلومات ضرورية ما يمكن أن يختلف فيها اثنان عاقلان، يعني مثلا مثل ما يقول اللي يدرسون الفلاسفة والعلم المنطق والفلسفة، يعني الجزء أصغر من الكل، طيب هل في واحد يخالف هذه القاعدة؟ يجي واحد يقول لا ممكن يكون الجزء أكبر من الكل، ممكن؟ عقلا ما يمكن. طيب كيف عرف الإنسان هذا الشيء؟ من وين جاء هذا العلم؟ ضروري صح ولا لا؟ يعني شيء أنت ما تعلمته، أنت تخيل الآن جزء، هل يمكن أن يكون أكبر من الكل؟ مستحيل، ما العقل ما يصدق هذا، هو جزء الشيء كيف سيكون أكبر منه؟ طيب هذا الضروري من وين أتى؟ هذا الإخوة يتفرع عن الفطرة، الله تعالى فطر الناس على مثل هذه المعلومات. لماذا؟ لأن حياة الناس ما يمكن أن تقوم إلا بهذا، ودين الناس وإيمان الناس ما يمكن أن يقوم إلا بهذا، لأن بدون هذه المعلومات الضرورية حتى الإنسان ما يمكن أن يعلم شيئا. وهذه الضروريات دليل على الله، يعني كما أن الفطرة دليل على الله، هذه الضروريات من الذي أودعها في نفوسنا؟ لأن لو تكلم أي واحد ملحد يخالف هذا الأمر، صحيح هذه من أدلة الإيمان بالله، من أدلة الإيمان بوجود الله، طيب من وين جاءت هذه المعلومات؟ الإنسان ما تلقاها عن غيره ولا درسها في كتب ولا أخذها عن الحس، لأن الملاحدة يقولون كل شيء لابد أن يكون محسوسا. طيب أنا قبل أن أشاهد أي شيء، هذه المعلومات الضرورية كما ترى هي مطلقة، ما تتعلق بمكان ولا زمان ولا إنسان ولا خلاص، الجزء أصغر من الكل، كذا كذا، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذا ما هذا هذا أمر إلهي، أمر فطري. وذلك اليوم الملاحدة اليوم في العصر الحديث ترى يناقشونك في الضروريات، هو لأن ما يسلم بدليل الفطرة فيتبع عن هذا، يعني هو ينكر وجود الرب فيريد كل شيء يثبته بالمحسوس، ما يثبت شيء بعقله، لأن إذا أنت دخلت معه بالعقل ما لابد أن يقف عند إثبات وجود الرب مع العلوم الأدلة العقلية الواضحة، لكن حتى يهرب من أدلة العقل يقول لك لا أنا كل شيء محسوس، طريق إثبات المعلومات عندي الحس، شيء ما رأيته ما أصدق به. فتقول له طيب، وهذا واحد كنت يعني سمعت أو قرأت، الواحد كان يناقش ملحدا يقول لي يا فلان عندي برتقالة قطعتها 4 قطع، هذا الملحد كان يقول له، اسمحوا لنا حتى الاستطراد هذا، لكن هذا الملحد كان يقول له يعني أنا ما أؤمن إلا بشيء محسوس، لا تقول لي نقل من القرآن والسنة، لا تقول لي عقل، أنا الشيء اللي أرى أؤمن به، شيء ما أرى أنا ما أؤمن به ما أصدق. طيب قال له الآن هذه برتقالة أنا قطعتها 4 قطع، الجزء هذا هل هو أصغر من البرتقالة ولا أكبر منها؟ قال لا ما أدري حتى أرى البرتقالة. قال له طيب عندي مجموع الفتاوى بن تيمية في المكتبة 37 مجلد، وهي مجلدات يعني يجمعها المجموع، هل ممكن أن يكون المجلد أكبر من الكل؟ قال لا، لابد أن أرى. طيب، قال الآن أنت حملت الدلة، دلة فيها قهوة، قال هل تستطيع أن تحمل الفنجان؟ قال لا، حتى أجرب. شوف كيف يعني كله حس، لازم هو يحس بهذا، لكن هذا شيء عقلي. الآن أنت استطعت أن تحمل الثقيل، أما تستطيع أن تحمل الأخف منه كتلة وحجما؟ في النهاية شوف ما في مجال يعني، هذا إذا كان وصل لهذا المستوى، هذه تسمى سفسطة كما عرفنا، يعني سفسطائي، يعني هذا خلاص ما يريد، يعني شيء واضح وبدهي لكن يطعن في البديهيات، هذا خلاص ما إيش تفعل له. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فقال له آخر شيء، قال له هل أنت موجود ولا معدوم؟ قال أنا موجود. قال له إذا أثبت الحس والعلم أنك معدوم تصدق؟ قال أصدق. قال له السلام عليكم. فهذا أعوذ بالله، إذا وصل الحال لهذا ما حتى كنت أيام هذه أقرأ شوية في الإلحاد وكذا، ففيه واحد كان ما أدري هذا اسم بسام البغدادي ملحد، فواحد كان المذيع استغرب منه فقال له طيب، قال يا بسام هذا الكأس اللي أمامك، أما يعني بالعقل أنه لابد أن يكون له صانع أليس كذلك؟ فقال له لأننا نعرف أن هناك مصنع صنعه، لذلك قلت أن له صانع، أما الكون يقول أنا ما رأيت فما أصدق أن له صانع. طيب، قال له يا بسام إذا هذا الشيء يعني شيء مصنوع، هذا التلفاز، هذا التلفون، هذا أنت ما رأيت من صنعه، هل يحتمل أن يكون بلا صانع؟ قال نعم، أنا عندي احتمال أن هذا وجد صدفة، فما ما 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 إذا أنا ما عرفت. شوف للدرجة هذه. فالآن تلاحظ أن هذا يطعن في البديهيات، هذا كيف تناقش هذا؟ ما له مجال، هذا خلاص خليه. فهذه الأمور العلوم الضرورية، يعني مثل لما يقول يعني كل شيء حادث لابد له من محدث، مثل هذه القاعدة، الكتاب لابد له من طبعة، الكأس لابد له من صنعه، هذا دليل عقلي. فإذا هو كان سيطعن في هذا، كيف ستستدل يعني له بوجود الله تعالى إذا كان يطعن في البديهيات؟ فهذه البديهيات والأمور الضرورية هذه من يعني من نعمة الله على الإنسان. فتلاحظ أن الآن مثل المعطلة يقعون في مثل ما يقع فيه الملاحدة، في إنكار البدهيات من حيث لا يشعرون. هو يظن أنه ينزه الله لما يقول لا، الله لا داخل العالم ولا خارج العالم. طيب أنت الآن تطعن في شيء ضروري، ويعني وهذا أمر لا وجود له. إذا كان الذهن يقدر هذا، فليس كل ما يقدره الذهن يكون صحيحا في الواقع. وذلك ابن تيمية قال يعني المعلوم أن التقسيم المعلوم بالاضطرار لا يفسد بتقدير نقيضة، إن إذا أنت قدرت في ذهنك هذا مجرد تقدير أو ما سلزم نقيضة، وإنما يفسد التقسيم بثبوت ما يناقضه. نعم، إذا كان شيء ثابت في الواقع نعم. قال فإذا كان المناقض لا يعلم إلا بالنظر لم يصح أن يكون مناقضا، لأن ما يصلح أن أنت تناقض شيء نظري بشيء ضروري، شيء ما يختلف فيه اثنان، تأتي تقول لا بشيء نظري يستدل عليه بأدلة، فهذا لا يقاوم العلم الضروري. قال فعلم أن هذا من باب معارضة الضروري بالنظري، فلا يكون مقبولا ولا يكون حقا. صحيح. ثم للناس في هذا المقام أربعة أجوبة. قول من يقول هذا التقسيم معقول مطلقا، يعني لما يقول المقام هذا، لما تقسم الشيء إلى كما قلنا مباين، إما يكون مباين أو يكون مداخلا، فيقول الناس حول هذا التقسيم المقام هذا أربعة أجوبة. قول من يقول هذا التقسيم معقول مطلقا، وهذا التقدير لا أتكلم في ثبوته ولا نفيه، لأن ذلك يقدح في الضروريات بالنظريات، وذلك غير مقبول. صحيح. يقول هذا التقدير لا أتكلم في ثبوته ولا نفيه، لأن ذلك يقدح في الضروريات بالنظريات، وذلك غير مقبول. نعم، أني أقدح يعني في الضروريات بشيء نظري، هذا غير مقبول بمنزلة حجج السفسطائية. السفسطائي الذي يجادل يعني هكذا يجادل في الضروريات وفي بدون علم. قال فإنما علمناه بالاضطرار وقدح فيه بعض الناس بالنظر والجدل، لم يكن علينا أن نجيب عن المعارض جوابا مفصلا يبين حله، بل يكفينا أن نعلم أنه فاسد لأنه عارض الضروري، وما عارضه فهو فاسد، وهذا جواب خلق كثير من أهل الحديث والفقه والكلام وغيرهم عن مثل هذا. صحيح. يقول هذا التقسيم اللي أنت أحدثته لا داخل ولا خارج العالم، قال أنا ما أدري إيش هذا التقسيم، لكن ما دام أن هذا شيء مو ضروري الآن في نفسي أنا أرده، لأن أنت تقول هذا شيء نظري ممكن يحتمل أن يثبت ما يثبت، هذا ما يعارض الضروري بالنظري. فلماذا الإخوة؟ لأن أنت الآن عندك شيء ضروري، الشيء الضروري ما يمكن أن تقيم عليه دليل، ليس كالنظري. يعني قال واحد اذكر لي دليل على أن الجزء أصغر من الكل، إيش تحتاج دليل؟ ما يحتاج دليل، هذا ما يمكن أنت أن تقيم عليه دليل، بل إقامة الدليل على الشيء الضروري مما يتعب النفس، يشق على النفس. وذلك يعني أفي الله شك، هذا منهج الرسل، قال أفي الله شك. أنا إذا أريد أنا يعني أذكر لك أدلة وجوب مجرد وجود الله تعالى، هذا يشق على نفسي، لأنه ما في شك في الله. لكن من رحمة الله تعالى أنه جاء بالأدلة الكونية والبراهين الواضحة على توحيده، ليس مجرد الوجود. طيب، المهم هذا جواب. وهؤلاء يقول أحدهم لا أقول إنه متحيز ولا غير متحيز، يعني شوف هذا يعني ولا في جهة ولا في غير جهة، بل أعلم أنه مباين للعالم، وأنه يمتنع أن يكون لا مباين ولا مداخلا. فهذا يعني شوف هو لا زال على التعطيل، ممكن أن يقول هذا الجواب المعطل مثل الأشعري، يقول نعم هو مباين للعالم يسلم لك، يمتنع أن يكون لا مباين ولا مداخل، لكن في نفس الوقت يظل على عقيدته من عدم إثبات العلو، يقول لكن أنا ما أقول إنه متحيز ولا غير متحيز، يأتي عاد من الأمر الآخر. قال وهذا كما قال القرمطي الباطني لا أقول هو موجود ولا معدوم، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، لأن ذلك من صفات الأجسام. نعم، فإن الجسم ينقسم إلى حي وميت، وعالم وجاهل، وقادر وعاجز، وموجود ومعدوم. فإذا قدرنا ما ليس بجسم لم يكن عالما ولا جاهلا ولا قادرا ولا عاجزا ولا حيا ولا ميتا. كان كلام القرمطي هذا بمنزلة كلام هؤلاء الجهمية، إنه لا داخل العالم ولا خارجه. شوف كيف، سبحان الله، يعني لما يقول هو متحيز غير متحيز، ترى هذا نفس كلام لا موجود ولا معدوم، لا عالم ولا جاهل، لا متحيز ولا غير متحيز، وإن كان كما عرفنا هذه الألفاظ يستفصل في معانيها. طيب هو يقول الشبهة عنده، يقول لأن هذا من صفات الأجسام لكن ليس بجسم، ما يشترط أن تسري عليه مثل هذه الأمور. لكن الإخوة، هذه الأمور الضرورية، أن الشيء لابد أن يكون إما موجود إلا معدوم، لا تقول لي والله لا هذا ليس بجسم إذن سيخرج عن هذا النطاق، لا، لابد أن تنتبه أن الضروريات هذا ما يخرج عنه شيء، يعني نطاق الضروريات هذه فطرة من الله تعالى جعلها في النفوس، هي مطلقة، ما تتقيد بزمان بمكان بأشخاص لا، هذه أمور عامة تقديرية يعني مقدرة في نفوس البشر. وبهذا يعني حقا يعني تستدل على بوجود الله، تستدل على وجود الله، تستدل بحقا يعني هذه الضروريات هي فرع عن الإيمان بالله. أنت إذا ما أمنت بالله لن تؤمن بهذه الضروريات، لأن أصل هذه الضروريات من وضعها في النفوس هو الله، مثل القيم الأخلاقية تماما. القيم الأخلاقية الآن يعني الآن من قال أن الظلم قبيح وأن العدل طيب؟ هل يحتاج أن تتعلم هذا؟ ما يحتاج أن تتعلم. طيب كيف جاء هذا في نفوس البشر؟ هل هذا موجود مثلا عند دولة دون دولة ولا عند جنس دون جنس بني آدم؟ لا، نفس الشيء في الضروريات. هذه القيم الأخلاقية كيف وجدت؟ من الله، فطرة من الله. كذلك هذه الضروريات فطرة من الله تعالى. قال وقول جهم والقرامطة من جنس واحد، وهذا يبين لك خطورة قول الآن الأشاعرة المتأخرين. الأشاعرة المتأخرين قولهم مثل قول الجهمية، ويرجع أقوالهم ترجع إلى أقوال قرامطة، كما نقله عن الفريقين أصحاب المقالات وقالوا إنه لا يقال، هو شيء ولا ليس بشيء. شوف هذا كله يخالف الضروريات، يضرب في البديهيات. فمن نفى عنه هذه المتقابلات التي لا بد للموجود من أحدهما، يعني هذا أمر ضروري، لم يمكن لمن يمكنه التي لا بد الموجود من أحدهما. إيش عندكم؟ لم لمن يمكنه قطع القرامطة. فمن نفى عنه هذه المتقابلات التي لا بد الموجود من أحدهما نعم ما أدري، يمكن الكلام لم يمكنه قطع القرامطة، يعني إذا كان هو ينفي أيضا هذه المتقابلات كيف سيجادل هؤلاء القرامطة وهو عند نفس ما عندهم؟ ولهذا كانت مناظرة هؤلاء للقرامطة مناظرة ضعيفة كما هو مبسوط في موضعه. نعم والله أعلم، كأن هنا نون زائدة. طيب الجواب الثاني قول من يقول بل أقول إنه ليس بمتحيز ولا في جهة، وأقول مع ذلك إنه مبين للعالم، وهذا قول من يقول إنه فوق العالم وليس بجسم ولا جوهر ولا متحيز، كما يقول ذلك من يقول من الكلامية والأشعرية والكرامية ومن وفقهم من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث والصوفية. فإذا قيل لهؤلاء إثبات مباين ليس بمتحيز مخالف لضرورة العقل، تركز هذا الكلام صح ولا لا؟ إثبات مباين ليس بمتحيز، يعني متحيز يعني يكون في جهة، في حيز في جهة، جهة العلو مثلا، إذا سنثبت مباين تقول مباين للعالم لكن ليس فوق العالم ولا أسفل ولا يمين ولا يسار، طيب هذا إيش أيضا يضرب إيش مرة ثانية؟ ضروريات. طيب هذا ما هذا ليس ما يمكن. قالوا إثبات موجود لا محايث ولا مباين أظهر فسادا في ضرورة العقل من هذا. يقول إثبات موجود لا محايث ولا مباين أظهر فسادا، صحيح أظهر فسادا، لكن أيضا هذا أيضا مخالف للضرورة. قال فإن كان قضاء العقل مقبولا كان قولكم فاسدا، وحينئذ حصل المطلوب من كونه مباينا للعالم، وإن كان قضاء العقل مردودا بطلت حجتكم على إبطال قولنا إنه فوق العالم مباين له وليس بجسم ولا جوهر. وإذا لم يكن ثم حج على بطلان كونه فوق العالم لم يجزن في ذلك، وحينئذ في السمعيات قد دلت على ذلك مع الفطرة، فلزم على هذا التقدير أن يكون مباينا للعالم، فهذا تحقيق جيد قد تقدم التنبيه عليه أيضا. نعم نعم، يعني فإن قيل لا إثبات ما إثبات مباين ليس بمتحيز مخالف لضرورة العقل صحيح، قالوا إثبات موجود لا محايث مباين أظهر فسادا في ضرورة العقل من هذا، نعم إلى آخر ما قال. المهم يعني قال فهذا تحقيق جيد قد قدم التنبيه عليه أيضا، فإن هؤلاء النفاة يجعلون العقل حجة لهم ولا يجعلونه حجة عليهم، ويحتجون على خصومهم بقضايا ضرورية، شوف كيف، ويخالفونهم في القضايا الضرورية فيما هو أبين منها، صحيح يحتجون على خصومهم بقضايا ضرورية، يقولوا ما يجوز يقولون لا موجود ولا معدوم، ثم هو إيش يخالفونهم في القضايا الضرورية فيما هو أبين منها، على قول من قال لا داخل ولا خارج مثلا، وكل ما يطعنون به حج على مخالفتهم، مثل قولهم هذا من القضايا الوهم والخيال لا من قضايا العقل، فيطعن به في حجتهم هذه، فيقال نفيكم لوجود موجود مباين ليس بجسم ولا متحيز هو من قضايا الوهم والخيال لا من قضايا العقل، فليتدبر الفاضل هذا المقام. فالشاهد أن يعني لابد أن تكون عندك ضروريات واضحة سليمة، لأن كما عرفنا هذا قد يظن أن هذه أيضا ضروريات وليست ضروريات يعني في حقيقة الواقع الحقيقة والواقع. قال الجواب الثالث قول من يلتزم أنه متحيز أو في جهة أو أنه جسم ويقول لا دلالة على نفي شيء من ذلك وأدلة النفاة لذلك أدلة فاسدة، فإنهم متفقون على أن نفي ذلك ليس معلوما بالضرورة وإنما يدعون النظر، ونفاة ذلك لم يتفقوا على دليل واحد بل كل واحد منهم يطعن في دليل آخر، فالفلاسفة الذين ينفون ذلك بناء على نفي الصفات يطعن النفاة من أهل الكلام مع غيرهم هكذا. قال فالفلاسفة الذين ينفون ذلك بناء على نفي الصفات بطعن النفاة من أهل الكلام مع غيرهم من العقلاء وأهل الإثبات في أدلتهم، نعم كل واحد يعني منهم يطعن في دليل الآخر في أدلتهم بالطعون المعروفة التي تبين فساد أدلتهم أو التي تبين فساد أدلتهم، والمتكلمون الذين ينفون ذلك يطعنون على الفلاسفة النفاة مع غيرهم من العقلاء وأهل الإثبات في أدلتهم، وهو الدليل المبني على حدوث ما قامت به الأعراض والأفعال. والكلام على أقوال أهل الإثبات المثبتة لفساد أدلة النفاة وما في هذه المواضع من الأقوال المشتبهة والكلام الدقيق والبحوث العقلية مبسوط مذكور في غير هذا الموضع. الجواب الرابع جواب أهل الاستفصال، هم الذين يقولون لفظ التحيز والجهة والجوهر ونحو ذلك ألفاظ مجملة ليس لها أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، هذا طبعا هو الجواب المعتمد جواب أهل السنة. قال ولا قال أحد من سلف الأمة وأمتها في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، وحينئذ فإطلاق القول بنفيها أو إثباتها ليس من مذهب أهل السنة والجماعة بلا ريب، ولا عليه دليل شرعي بل الإطلاق من الطرف مما ابتدعه أهل الكلام الخائضون في ذلك، فإذا تكلمنا معهم بالبحث العقلي استفصلناهم عما أرادوه بهذه الألفاظ. فإن قال المثبت المراد بكونه متحيزا وجسما وفي جهة أنه في جوف المخلوقات أو أن المخلوقات تحوزه أو أنه يماثلها أو يحوز عليه أو يجوز عليه ما يجوز عليها ونحو ذلك فهذا باطل، ومباينته للعالم لا يقتضي أن يكون على هذا التقدير متحيزا ولا في جهة ولا جسما، يعني مباينة لا تستلزم هذه الأمور. وإن قال النافي لذلك إنما كان فوق العالم فهو في جهة ومتحيز وهو جسم وذلك محال، قيل له نفي أنه مباين للعالم باطل. نعم أنت تقول لا مباين وملزوم الباطل باطل، فإذا كان نفي مسميات هذه الألفاظ ملزوما لنفي المباينة كان نفيها باطلا، والأدلة المذكورة على نفي مسماها بهذا الاعتبار باطلة. نعم ويقول مثبت نفي مباينته للعالم وعلوه على خلقه باطل، بل هذه الأمور مستلزمة لتكذيب الرسول فيما أثبته لربه وأخبر به عنه وكفر أيضا، لكن ليس كل من تكلم بالكفر يكفر حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره، فإذا قامت عليه الحجة كفر حينئذ، بل نفي هذه الأمور مستلزم للتكفير للرسول فيما أثبته لربه وأخبر به عنه، بل نفي للصانع وتعطيل له في الحقيقة. نعم وإذا كان نفي هذه الأشياء مستلزما للكفر بهذا الاعتبار وقد نفاها طوائف كثيرة من أهل الإيمان، فلازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يستلزمه صاحبه صاحب المذهب، فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظا أو يثبتونها بل ينفون معاني أو يثبتونها ويكون ذلك مستلزما لأمور هي كفر وهم لا يعلمون بالملازمة بل يتناقضون، وما أكثر تناقض الناس نعم وما أكثر تناقض الناس لا سيما في هذا الباب، وليس التناقض كفرا. نعم ويقول الناظم أنا أخبرت أن من قال ذلك هو مفتون وفاتن، وهذا حق لأنه فتن غيره بقوله وفتنه غيره، وليس كل من فتن يكون كافرا، وادعيت أن من قال ذلك كان قوله مستلزما للتعطيل، فيكون الكفر كامنا في قوله، والكامن في الشيء لا يجب أن يكون ظاهرا فيه، ولو كان الكفر ظاهرا في قوله للزم تكفير القائل، أما إذا كان كامنا وهو خفي لم يكفر به من لم يعلم حقيقة ما تضمنه من الكفر، وإن كان متضمنا للكفر مستلزما له، إلى آخره. طيب، وأما لفظ التجسيم فهذا لفظ مجمل لا أصل له في الشرع، فنفيه وإثباته يفتقر إلى تفصيل ودليل كما تقدم. وأما إن قال المثبت لذلك المراد به أنه فوق العالم مبين له، قيل له هذا المعنى صحيح. وإن قال النافي لذلك المراد أنه لا تحوزه المخلوقات ولا تماثله، قيل له هذا المعنى صحيح. ولا منافاة بين قوليكما، فإنه فوق العالم مباين له، والمخلوقات لا تحصره ولا تحوزه ولا يفتقر إلى العرش ولا غيره، مع أنه عال عليها مباين لها وليس مماثلا لها، ولا يجوز عليه ما يجوز عليها. فهذه المعاني صحيحة من النافي والمثبت مقبولة، وتلك المعاني منهما مردودة، والحمد لله رب العالمين. ولأن هذا الذي يجيب به أهل الإثبات للدهرية من أنه سبحانه تقوم به الأفعال التي يشاؤها ويقدر عليها، وبذلك يخلق المخلوقات المنفصلة عنه، مطابق لما جاءت به الآثار المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقبل استوائه على العرش استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين، فهذا ونحو مما جاء في مبدأ الخلق. وأما الإعادة فقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. قد ثبت في صحيح أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. في صحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر هذه الآية ثم قال يطوي الله السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى، ثم يقول أنا الملك أنا القدوس أنا السلام أنا المؤمن أنا المهيمن أنا العزيز أنا الجبار أنا المتكبر أنا الذي بدأت الدنيا ولم تكن شيئا أنا الذي أعيدهما أنا الذي أعيدها. طبعا لكن هذا اللفظ ليس في الصحيحين، يعني لعل لفظ آخر. قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض بيديه ويبسطهما والمنبر يتحرك من أسفله حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم، وروى أنه قال يرمي بها كما يربي الصبي بالكرة. فهذا يبين هذا روية فهذا يبين أن الأفلاك لا نسبة لها إلى قدرة الله تعالى، مع كونه سبحانه وتعالى يطوي السماء ويقبض الأرض. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجل من اليهود قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا كان يوم القيامة فإنه يمسك السماء على إصبع والأرض على إصبع والشجر والثرى على إصبع والجبال على إصبع والخلائق على إصبع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا لقول الحبري، ثم قرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. فهذا بين من عمل الرب تبارك وتعالى ما يدفع شبه المتفلسفة. وهذا التقسيم الذي ذكره السائل هو معروف في كلام السلف، والأئمة يحتجون به على الجهمية النفاة كمباينته لخلقه وعلوه على عرشه. قال الإمام أحمد في كتابه الذي كتبه في ردع الجهمية بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش، قد قال تعالى وذكر آيات الاستواء ويتلون قال فقالوا هو نعم خلق السماوات والأرض ستين ثم استوى على العرش، فقالوا هو تحت الأرض السابعة كما هو على العرش، فهو على العرش وفي السماوات وفي الأرض وفي كل مكان، لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان، ويتلون آية الله من القرآن وهو الله في السماوات وفي الأرض. قلنا قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظيم الرب شيء، فقالوا أين شيء؟ فقالوا أي شيء؟ قلنا أحشاءكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظيم الرب شيء. قد أخبرنا أنه في السماء، فقال أمنتم من في السماء ليصعد الكلم الطيب إني متوفيك ورافعك إلي، ذكر أدلة العلو. قال فهذا خبر الله أنه في السماء، وجدنا كل شيء في أسفل مذموما. يقول الله تعالى أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وقال ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من أسفلين. وقلنا لهم أليس تعلمون أن إبليس مكانه مكان والشياطين مكانهم مكان؟ فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد. لكن معنى قوله تعالى معنى قوله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض، يقول هو إله من في السماوات وإله من في الأرض، وهو الله على العرش وقد أحاط علمه بما دون العرش، لا يخلو من علم الله مكان ولا يكون علم الله في مكان دون مكان، وذلك قوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال من الاعتبار في ذلك لو أن رجلا كان في يده قدح من قوارير صاف وفيه شيء صاف، لكان نظر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح، والله له وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من خلقه. وخصلة أخرى، لو أن رجلا بنى دارا بجميع مرافقها ثم أغلق بابها وخرج، وكان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار، فالله عز وجل وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع ما خلق وعلم كيف هو وما هو من غير أن يكون في شيء مما خلق. نعم. وما تأول الجهمية من قول الله عز وجل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقالوا إن الله عز وجل معنا وفينا، قلنا لما قطعتم الخبر من قوله إن الله يقول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم ذكر النجوى ثم ختمها إن الله بكل شيء عليم، وهذا كله الإمام أحمد قال ففتح الخبر بعلمه وختمه بعلمه. ويقال للجهمي إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه هل يغفر الله لكم فيما بينه وبين خلقه؟ فإن قال نعم فقد زعم أن الله مباين خلقه وأن خلقه دونه، وإن قال لا كفر. وقال وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان، فقل له أليس الله كان ولا شيء؟ شوف المناظرة، أليس الله كان ولا شيء؟ فيقول نعم. فقل له حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجا عن نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقاويل، واحد منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه قد كفر حين زعم أنه خلق الجن والإنس والشياطين في نفسه، ما حد يقول هكذا. وإن قال خلقهم خارجا من نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضا كفرا حين زعم أنه دخل في مكان رجس وقدر رديء. وإن قال خلقهم خارجا عن نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قوله أجمع، وهو قول أهل السنة. فقد بيّن الإمام أحمد ما هو معلوم بالعقل الصريح والفطرة البديهية. شوف كيف يعني الإمام أحمد هنا نقرأ هالكلام نظنه كلام يعني كلام متأخرين، كلام فلسفة، يعني في فلسفة وتقدير وكذا، لكن هذا الكلام الإمام أحمد في هذا التقسيم يعني يرجع إلى كما قلنا الضروريات التي ترجع إلى الفطرة. هذا من الجدال بالفطرة السليمة، يعني أنت تجادل هذا بالضرورية التي لا يمكن أن ينكرها. قال قد بيّن الإمام أحمد ما هو معلوم بالعقل الصريح والفطرة البديهية من أنه لا بد أن يكون خلق الخلق داخلا في نفسه أو خارجا عنه، ما في احتمال آخر، ما يقول لا هذا ولا هذا. طيب وأنه إذا كان خارجا عن نفسه فمن يكون دخل فيهم بعد ذلك أو لم يزل مباينا؟ فذكر الأقسام الثلاثة. وقال أيضا في أثناء كلامه فلما ظهرت الحجة على الجهم بما ادعى على الله أنه مع خلق في كل شيء من غير أن يكون ماسا للشيء ولا مباين له، فقلنا إذا كان غير مباين أليس هو مماسا؟ قال لا. قلنا فكيف يكون في شيء غير مماس له ولا مباين؟ فلم يحسن الجواب فقال بلا كيف. شوف فقال بلا كيف، هذا إنكار لإيش؟ الضروريات والبدهيات. قال فخدع الجهال بهذه الكلمة وموه عليهم. شوف أن هذه سفسطة الآن لما يقول لا بلا كيف، هذا بلا كيف هذا. وكذلك قال ذكر بعد ذلك أيضا شيئا من مناظرة الكناني في صاحب الحيدة، وهذه ستأتي معنا إن شاء الله في يعني الدرس القادم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا نرزقنا اتباعه، يرينا الباطل باطلا نرزقنا اجتنابه، نسأل الله أن يعفو عنا. الأذان أيوة نبقي وقت الصلاة ممكن اللي يسمع ممكن يجهز يروح المسجد أنت يدرك الإقامة يدرك الصلاة. طيب الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.